باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ساكلمكم النهارده ان شاء الله عن الرساله الى روميا. الرساله الى روميا وان كانت قد وضعت اولى الرسائل في الكتاب الا انها لم تكن اول رسائل بولس الرسول، بل كانت رساله كتبها في رحلته الثالث، يعني كانت متاخره، وغالبا كتبها في الفترة ما بين 56 إلى 58، يعني بعد ما بدأ خدمته بمدة طويلة. كتبها وهو موجود في كورنثوس في ضيافة رجل اسمه غايس، ودي موجودة في الإصحاح 16. هو كان بيلالي واحد، والواحد ده كان بيكتبه، ولذلك تجده فيها يقول انا تركيوس كاتب هذه الرساله وسلم عليكم فضل. مش كتبت يعني هو اللي كتبت من المخروب، يعني بولس كان بيملي وهو بيه، وكان موجود في ضيافه بيت رجل اسمه غايس، يقول يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيف الكنيسه كلها. كتبها هو في كورنثوس في بيت رجل اسمه غايس مضيفه، وكتبها له راجل اسمه تركيوس، واللي وصلت الرسالة فيه. ودي توريكوا ان النساء كان ليهم مركز بيعملوا في اعمال سكرتارية بالنسبة للرسل وللاباء الكبار، ففيبي هي اللي وصلت رسالة بولس الرسول، وأولمبياس كانت بتوصل الرسائل القديس يوحنا ده حبيبي كان. يعني ده سبب نقول لكم تحية للستات عشان ما يتعبوش. روميا كانت بلد من الأمم يسكنها ناس من الأمم، وبيكتب الرسالة إليها القديس بولس وهو يهودي ورسول الأمم. وهو يهودي وايه؟ ورسول الامر. ساعة ما بعث الرسالة إلى روميا كان فيها بعض المؤمنين المسيحيين. لم تكن الكنيسة قد تأسست. كنيسة تأسست يعني يكون لها أسقف، لها أصول، لها مباني، لها أسرار كنسية، لها قداسات، ما كانتش تأسست، لكن كان فيها بعض المؤمنين. بعض المؤمنين دول جم منين؟ جم بعضهم حضر يوم الخمسين، يوم البنتيكوست، وشافوا معجزة التكلم بألسنة وآمنوا، وجايز يكون أيضا منهم بعض اليهود، او غالبا اللي تعمدوا دول كانوا يهود، لان في سفر الاعمال اصحاح 2 يقول كان حاضر معجزه يوم الخمسين يهود ودخلاء. يهود وايه؟ ودخلاء. دخلاء يعني ناس انضموا من الامم. طبعا لما سمعوا رسالة بطرس أو خطبة بطرس أو عظة بطرس نقشوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة، وتعمد في ذلك اليوم 3000، كان بعض منهم من أهل روميا. دي نمرة إيه؟ واحد. نمرة 2، إن لما طرد اليهود من اورشليم في سفر الاعمال اصحاح 8 يقول الذين تشتتوا جالوا مبشرين بكلمه، فبعض من هؤلاء الذين تشتتوا كانوا من اهل روميا ساكنين في اورشليم. نمره 3، بعض الذين سمعوا اعظات وتبشير القديس بولس في غير روما، يعني سمعوه في مقدونيا، سمعوه في كورنثوس، سمعوه في غيره، لما رجعوا بلادهم بقوا مسيحيين. ومن ضمن هؤلاء أكلة وبرسكلة اللي جعلوا بيتهم كنيسة يجتمع فيها المؤمنون ويصلون وقد تكرموه. من هؤلاء اللي كانوا موجودين في روميا في ذلك الحين الأشخاص اللي بولس الرسول أرسل إليهم سلامات كثيرة في الإصحاح 13، وكانوا مؤمنين مخلصين، ولذلك في الإصحاح الأول قال لهم مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني. بولس الرسول كان مشتاق أن يشوف المسيحيين اللي هناك لكي يمنحهم بركة روحية، أي يؤسس لهم كنيسة ويبقى لهم أساقفة وقصوص وقداسات وأسرار كنسية، مش مجرد أنهم يكون عندهم فكرة عن المسيحية. لكن غير هؤلاء الغالبية لم تكن تعرف اسم المسيح لما ذهب بولس إلى روميا. هذا واضح من سفر أعمال الرسل الإصحاح 28 أن لما بولس ذهب إلى هناك جمع اليهود وقعد معه في روميا وقالوا له يعني نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. كل اللي كانوا يعرفوه عن المسيحية أن المسيحية كانت تقاوم في كل مكان، وما كانوش يعتبروه دين، يعتبروه مذهب من المذاهب سكت حاسم. فبدأ يكلمهم فاختلفوا بعضهم ابنه ما قبلوش، فبولس الرسول اتضايق منهم وقال لهم حسنا تكلم الروح القدس أبائنا أشعياء النبي قائلا اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون السمع ولا تفهمون وستنظرون النظر ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غلط، وسبهم وقال لهم فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم، وهو أجر بيت وقعد فيه سنتين يبشر باسم المسيح كارزا بلا مانع. في بحر السنتين دول أسس كنيسة روما. يعني خلاصة الكلام، كان فيه بعض مسيحيين متفرقين آمنوا لأسباب كلها، لكن ما كانتش فيه كنيسة مؤسسة. إذا ما فيش حد تاني من الرسل بشر في روما في ذلك الزمان. وبولس الرسول في الإصحاح 15 من رسالته إلى أهل روميا قال لهم عبارة عجيبة جدا ومهمة، قال لهم إن يعني في البلاد الشرقية أكملت الترشيح بإنجيل المسيح، ولكن كنت محترسا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس آخر. يعني أنا كنت أبشر وواضع أمامي مبدأ أن لا أبشر في مكان دعي فيه اسم المسيح من قبل لئلا أبني على أساس وضعه آخر. إذا لما راح لروميا ما كانش بيبني على أساس وضعه آخر، فكان أول الكارزين هناك، وخصوصا أن السيد المسيح ظهر له مرتين في سفر الأعمال إصحاح 22 وسفر الأعمال إصحاح 23. ففي سفر الأعمال 22 قال له اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا، 22 أي 21. وفي إصحاح 23 السيد المسيح قال له كما قال بولس يقول في الليلة التالية وقف في بي الرب وقال ثق يا بولس لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في روميا. يعني السيد المسيح كلفه بتبشير الأمم وكلفه بأورشليم بالذات. قال له أورشليم في الأول وقال له روح روميا بعدين، يعني أمره أن يذهب إلى روميا. فأصبح هو رسول الأمم بصفة عامة ورسول إلى روميا بصفة كانت في عوائق لتمنعه من الذهاب إلى هناك، وهو قال لهم الكلام ده. قال لهم إيه الكلام ده في نفس الرسالة إلى روميا في الآخر، قال لهم إني كنت أعاق المرار الكثير عن المجيء إليكم، كنت أعاق مرارا كثيرا عن المجيء إليكم، وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم اللي بشر بها خلص مهمته، لي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك، ولكن الآن أنا ذاهب إلى آخر. وقال بعد في الصحة 15 من آية 22 و 23 وفي آية 31 قال حتى أجيء 32 حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. كان راجل ليه اشتياق انه يروح لهؤلاء الناس لكي يبشر. كما قلت لكم هو يهودي ورسول للأمة ومخلف بايه بروما، وبيكلم روما اللي هي اصلها امم وفيها ناس يهود سمعوا المسيحية في يوم الخمسين وجم، فكان موجود في روما يهود وامم وهو نفسه يهودي ورسول للأمم. عشان كده تجد الرسالة بتاعته فيها نوعين، كلام كتير جدا، كلام كتير جدا عن اليهود وعن الأمم. فكيف كان ذلك؟ هو ده اللي هنقوله له. من أول الإصحاح، إصحاح 1:16 بيقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن به لليهودي أولا ثم اليوناني. اليوناني كلمة بتطلق على الأمة على اعتبار الثقافة اليونانية اللي كانت موجودة. وبعدين قال في إصحاح 2 لما اتكلم على الفساد اللي موجود هناك قال شد وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني. يعني باين في رسالة روميا هذه الازدواجية الدوبليكيشن اللي موجود فيه يهود وفيه قمر في ازدواجية. وبعدين لما وضح اليهود قال لهم هو إذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف وتثق إنك قائد للعميان، فهل أنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذي تكلف أن لا يسرق أتسرق؟ ده بيوبخ الإيه؟ اليهود. وبعدين بدأ يتكلم عن الختان والغرلة. وإن المؤمن الحقيقي مش هو اللي مختون في الظاهر انما اللي عنده الايمان من جوه، وهتشوفوا فيما بعد ازاي هو بيركز على موضوع الإيمان. في إصحاح 3 نجد برضو كلام عن هذا الموضوع. من أول الإصحاح يقول إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ ما دام المسألة تتوقف على بقاوة القلب وعلى الإيمان، يبقى ما هو فضل اليهودي وما نفع الإيمان؟ كثير على كل وجه فضل الختان باليهودي. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، يعني هم الناس اللي في الأول جات لهم الشريعة وقالهم ناموس موسى. ما فضل اليهودي وما نفع الختان؟ الكثير على كل وقت. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أتلعل عدم أمانتكم تبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. وبعدين قال فماذا إذا؟ أنحن أفضل؟ إحنا اليهود أفضل؟ كلا البدء، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية كما هو مكتوب أنه ليس بر ولا واحد. يعني الراجل بيعمل توازن، بيقول لك اليهود ليهم فضل أنهم استؤمنوا على أقوال الله وأخذوا الناموس في الأول. طب لو إحنا اليهود أفضل منهم؟ قالوا لا، الكل أخطأ والكل وقع تحت الخطية، الجميع أخطأوا وزاغوا وأعوذهم من الله. يجيب آيات ثانية، ليس بر ولا واحد. وبعدين لما جه يتكلم في إصحاح 9 قال كلام يشبه لدى. لاحظوا هو في الرسالة إلى روميا يتكلم كتير عن اليهود وبعدين يتكلم عن الأمم ويحاول يوزن بين الاثنين. فقال إيه؟ في إصحاح 9 من أولها كلام شديد عن اليهود برضه قال أقول الصدق في المسيح يسوع ولا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنتبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد. شوفوا بقى كانت الكلام قد إيه، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إله مباركا إلى الأبد آمين. يعني بدأ يمدح، هو تلاقيه يمشي بطريقة يضرب ويلاقي زي البعض ما بيعمل. وبعدين قال ولكن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. بعد ما قعد يتكلم عن ذي ليس جميع الذين من إسرائيل هم إيه؟ إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم أولاد. وبعدين في إصحاح 4 اتكلم كلام جميل جدا، قال ليكون الوعد وفيضا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا. قال كلمة ابراهيم، هو كان اسمه ابراهيم في الاول، لما تسمى ابراهيم معنى كلمة ابراهيم اب لجمهور فاصبح اب للكل. فقال الوعد مش كان بس من لنسل ابراهيم حسب الجسد، وإنما لكل من هو من إيمان إبراهيم لأنه هو أب لجميعنا كما هو مكتوب إني قد جعلت أبا لأمم كثيرة لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل له. وبعدين قال إن الذين من إيمان إبراهيم أولئك هم أولاد إبراهيم، الذين من إيمان إبراهيم أولئك هم أولاد إبراهيم. إذن الإبراهيمية في جوهرها ليست مجرد حسب الجسد انهم ولدوا من ابراهيم هذا الجسد، انما كل من هو من ايمان ابراهيم اولئك هو ابن ابراهيم، ونعتبر نحن ابناء ابراهيم مع اننا امميون لاننا من ايمان ابراهيم. بدا بولس يتكلم يقول دول امثلائي حسب الجسد ومنهم كذا كذا كذا، لكن مش كل الاسرائيليين اسرائيليون، فيه ناس من ايمان ابراهيم يعتبروا ابناء ابراهيم. عجبني قوي بولس كده فين؟ لانه قاعد يسبق الموضوع مره يمين ومره شمال ومره معهم ومره عليهم لغايه ما نشوف حكايه تنتهي عليهم. وفي اصحاح 3 آية 29 يقول: أما الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا؟ ده راجل يهودي بيكلم يهود موجودين من هناك، لكن البلد أصلها أممية كلها، فعايز يوزنها. قال: أما الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا؟ بل للأمم أيضا. لاحظ الأسئلة عند بولس تلاقيها كتير قوي في الرسالة الأمم، يستخدم السؤال والجواب، السؤال والجواب، ويحاول ويناقش طريقة الحوار موجودة في الرسالة الأمم. أما الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا؟ بل للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرة بالإيمان. وناقش مسألة الغرلة والختان، مش هي الفضل، إنما الفضل في الإيمان، والله مستعد أن يبرر أهل الختان بالإيمان ويبرر أهل الغرلة بالإيمان. وبعدين لما جه يتكلم على إبراهيم الكلمة لطيفة خالص، قال لما ربنا إبراهيم آمن وحسب له الإيمان برا، كان هو في الغرلة ساعتها ما كانش في الإيمان، فقال فكيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، يعني هو آمن بربنا وهو لسه في الغرلة، وبعدين لما أختتم أخذ بر الإيمان اللي كان واخده إيه؟ في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة. ليكون أبا للذين يؤمنون وهم إيه؟ في الغرلة. الراجل بيكلم اليهود ويمتدحهم، ولكن في نفس الوقت بيرفع روحيات الأمم لئلا يفتكروا حد. شكرا. وبعدين في إصحاح 10 إصحاح 10 آية 1 و2: أيها الأخ، إنما سرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي الخلاص. ليه هم أحسن؟ لأني أشهد لهم أن لهم غير لله، ولكن ليس حسب المعرفة. أنا بصلي من أجلهم أنهم يخلصوا، ناس عندهم غير ولكن ليس حسب المعرفة. أنا جاي أعرفهم أن الحكاية مش حكاية ناموس، ومش حكاية ختان، ومش حكاية أبناء إبراهيم ند الدرس لليهود عشان يمشوا تمام. وبعدين قال في نفس الإصحاح إصحاح 10 آية 12: لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. إذن يقول قرصان كل من يدعو باسم الرب يخلص، يعني ما دام تقول يا رب تبقى تخلص، لا بدون أعمال. هو يقصد كل من يدعو باسم الرب يخلص سواء كان يهودي أو أممي. يعني ما فيش فرق، لا فرق بين يهودي وأممي، لأن كل من يدعو باسم الرب إيه؟ يخلص. وبعدين لكني أقول لعل إسرائيل لم يعلم، لأن بيقول كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به. لعل إسرائيل لم يعلم. أولا موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غلية أغيظكم. ثم أشعياء يتباشر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. الذين لم يطلبوني والذين لم يسألوا عني هم الايه؟ الأمر. أما من جهة إسرائيل فيقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم، يعني مر معاهم ومر عليهم. هو مش عايز ان اليهود يستخرب انهم اولاد ابراهيم. فانتم الناس كويسين ولكم العهود ولكم الوعود ولكم الاشتراع ولكم النقد وليكم وليكم وليكم، لكن مش معنى كده انكم تفتكروا ان الناموس يوصلكم او الختان يوصلكم، لان عنكم انتم اليهود ربنا قال مددت يدي طول النهار للشعب المعاند ايه؟ ومقاوم. وبعدين قال بعديها على طول في الصفحه 11 فاقول لعل الله رفض شعبه. وبقول لك ربي لا. لعلي اقول ان الله رفض شعبه لما مد يده وصول النهار شعب المعاند ومقاوم. لعلي اقول ان الله رفض شعبه لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه. طب ايه بقى؟ اتصلحت معناها كده. بيقول هم اخطأوا بزلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم. ربنا عايزهم يغيروا. انا اغيركم بامه اخرى. لانه ان كان رفضهم هو مصالحه العالم فماذا يكون اقتبالهم؟ انا شايف الجو، انا عايزكم تقسمكم معايا علشان تشوفوا الاسلوب بتاعه. هو بيقول ان دول غلطوا وربنا مد ايده طول النهار لشعب معاند مقاوم وقال لهم انا اغيركم بامه لما ليست امه. طيب يبقى هيصالح الامم لاغارتهم عشان يغيروا ويتصلحوا، فيبقى رفضهم صار مصالحة للأمم. إن كان رفضهم صار مصالحة للأمم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ يعني لما هم بيرفضوا دي كانت سبب لمصالحتهم، قبل ما يقبلوا ربنا يبقى كانها قيامة من الأموات. وبعدين جاب مثل الزيتونة فين؟ الزيتونة البرية اللي طعمت الزيتون الأصلي. فأنطب دلوقتي لما ربنا قبل الأمم، لما ربنا قبل الأمم هل معناه إن الأمم صاروا أعظم من إسرائيل؟ دي زي الزيتونتين، زيتونة أصلية اللي هي الأمم اللي هي اليهود، طعمت فيها زيتونة برية اللي هي الأمم. بيقول للأمم أنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. صرت شريكا في وعود الله، صرت شريكا في الشريعة بتاعت ربنا إلى آخره. إن استخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل هو اللي بيحملك. يعني ده بيحبك تكرم لله. ثم الزيتونة الأصلية وأنت طعمت فيها. لما أنت طعمت فيها مش أنت أفضل من الزيتون، ده أنت بتاخد من دسم الزيتونة ومن أصلها، من وعود الله القديمة، من الرموز القديمة، من النبوات القديمة، من الوعد بالخلاص، من ولن ولن. أنت بتاخد منها جد. أوعى تفتخر. أنت لست تحمل الأصل. أوعى تفتخر. أنت لست تحمل الأصل. بل الأصل إليك يحمل. تقول لقد قطعت الأغصان لكي أطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان سببت. هم رفضوا المسيح فقطعوا. وانت بالايمان ايها الامم ثبت، لا تستكبر بالخب، لانه ان كان الله لم يشفق على الاطفال الطبيعيه فلعله لا يشفق عليك ايضا، فهو ذو لطف الله وكرامته. اما الكرامه على الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان سبقت في اللطف. هنا بيقول للامم ربنا اجنكم، لكن ما تتكبروش وتكونوا نحن اكثر. ان كان لم يشفق على الزيتونه الطبيعيه يعني هيشفق عليكم انتم. ثم خطوة لعدم الإيمان، وأنتم ثبتتم بالإيمان، لا تستكبر بالخلق، إن لم تثبت ستقطع الطريق. وبعدين بعد ما خلص من حكاية الدستور للبرية، ده كلام كتير بس صح 11، قال إيه؟ فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجعلوا أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم فقراء، إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل من الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. يخلصون يعني يدخلون في الإيمان بالمسيح، مش يخلصون بمعنى سياسي، لا، يخلصون بمعنى روحي. من جهة الإنجيل حاليا هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار ربنا اختار إبراهيم ونسله فهم أحباء. ودعوة الله بالنبي دام أن يرجع تاني. يا ريت تكونوا فهمتوا الموضوع ده. وبعدين وصل لآخر الرسالة وقال ولكن بأكثر بصارة كتبت إليكم جزئيا أيها الأخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله كفاهم ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. يعني أنا بقول لكم تزيتوها عصرية، وبقول لكم تخلصوا في نارات، وبقول لكن لازم تعرفوا ان نعمة الله المعطاة ليا كانت لأجل الأمم، لكي أكون ايه؟ رسول الأمم، لكي يكون قربان الأمم قربانا مقدسا، واللي عمله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم. أظن هنا خمسة جزء. طيب، خلصنا من هذا الجزء ونخش فيه. بولس الرسول في رسالته إلى أهل رمية عمل بعض المقابلات، مقابلات يعني مقارنات، ستجدوها وقت خاص. في إصحاح 3:21 اتكلم عن الآن وفيما بعد. قال وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء. يعني في الأول كان البر بالناموس، انك انت تطوع الوصايا، انك انت تختتن، انك انت تمتنع عن النجاسات، انك تسلك في الاسلوب. اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس. عبارة بر الله عن بولس الرسول يشرحها احيانا عن طريق أمانة الله في وعوده من جهة الخلاص، وإنه فدى الناس وخلصهم فهذا هو بر الله. يعني كلمة بر الله أحيانا بتيجي بمعنى صلاح الله، ممكن تكون كده، وممكن تيجي بمعنى أمانة الله، وممكن تيجي ببر الله يعني البر الذي عمله الله في تخليص الناس بالفداء بالنعمة. هذه اللي هو بيقصده في التبرير بالإيمان. عملية التبرير بالإيمان دي حكاية موجودة كتير خالص في الرسالة إلى رمية، وبخاصة في أول الإصحاح 5 لما بيقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله وربنا يسوع المسيح. حكايه التبرير بالايمان ده موضوع لاهوتي هكلمكم عليه بعدين، لكن بس انا بقول ايه محتويات الرساله دي، ليها شغلانه ثانيه عندنا ما جاش معاك. عمل كلام عن التبرير بالناموس والتبرير بالفداء، وعمل مقارنه بين ادم والمسيح برضو في اصحاح 5، فقال بخطية واحد كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت لجميع الناس إذ أخطأ جميع. وبعدين قال ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله العطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت الكثير. وبخطية الواحد اللي هو آدم أخطأ الجميع والموت زحف إلى الجميع، وببر الواحد وبفداء الواحد اللي هو المسيح جاءت الحياة، برضه نوع من المقارنة والمقارنة. في إصحاح 8 تجدون مقارنة أخرى واسعة وكبيرة ما بين حكاية الروح والجسد. من أول الإصحاح إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وبعدين قال فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم إلى آخر. وقال أيها الأخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. كلام كثير في المقارنة بين الجسد والروح. يبقى هو عمل مقارنة ما بين الإنسان آدم وما بين يسوع المسيح وما بين الروح والجسد، وعمل أيضا مقارنة ما بين الأعمال والإيمان في إصحاح 4. من أول الإصحاح قال فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد هذا الجد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجر على سبيل النعمة بل على سبيل الدين، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. طبعا الكلام ده عايز شرح، أنا بس بقول مقدما للرسالة لكن هقول يعني الذي يؤمن بأن الله يبرر الفاجر بين قوسين إذا تاب ورجع عن كفره. أقول لكم الكلام لأن حس المعلوم جائز، دي نقطة عايز برضو أبقى أشرحها لكم إن شاء الله في كتابنا عن مصطلحات الكتاب المقدس. الذي لا يعمل لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر يحسب له جنة، يؤمن بالذي يبرر الفاجر إذا تاب. لو جبتها منين دي؟ أقول لك من نفس الرسالة. من نفس إيه؟ الرسالة. ما إحنا ناخد الكلام كله على بعض. أنا أخش حتة صغيرة ونسيب الباقي. في إصحاح 1 من نفس الرسالة إلى روميا آية 18 يقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع قبور الناس وإسمهم. يبرر الفاجر دي كارت بلانش، ما ينفعش كلام سيبرر الكذب اذا تاب واذا ترك الظلم. مولس الرسول يتكلم عن الفجر، يتكلم عن الاثم، يتكلم عن المعصيه، يعني عنده حاجات كتير، يتكلم عن التعدي، له مصطلحات كثيره في درجات الخطيه. واتكلم في الاصحاح الاول والثاني عن فجور الناس واثمهم، واتكلم عن الهوموسيكسواليتي، عن الشذوذ الجنسي، وقال ان دول اسلمهم الله الى ذهن المفقود لكي يفعلوا ما لا يليق. وقعد يتكلم بصراحه، يعني احنا ما نقدرش نتكلم يعني. فهو اتكلم عن فجور الناس والغضب الله معلن، وبعدين قال لهم لاني لست استحي من الاصحاح الاول، لاني لست استحي بانجيل المسيح لان قوه الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم اليوناني، لان فيه يعلم بر الله، بر الله اللي بيبدو الناس وبيخلصهم، اما البار فبالايمان يحيى، لان غضب الله معلن من السماء. يبقى هنا اتكلم على بر الله وغضب الله، بر الله في الفداء في الخلاص، وغضب الله على قبور الناس برضه نفس المقابلة. طريق بولس الرسول هي هذه. على فكرة كلمة الإيمان عند بولس الرسول ليس مجرد العقائد، زي ما انت تقول قانون الإيمان مش مجرد العقائد، إنما الإيمان في هذه الكلمات اللي بيقولها الثقة بالله وبالخلاص الذي قدمه الله، والاعتماد على الخلاص اللي قدمه الله. لأن الإنسان مهما عمل بدون الخلاص الذي قدمه الله أعماله ليس شيئا. بقول لك لازم تؤمن، لازم تؤمن لهذا، تؤمن بعمل الله في الفداء لكي تخلص، لأنك إذا ما آمنتش بعمل الله في الفداء يبقى مش هتخلص، يبقى أدي لزوم الإيمان. هو بيكلم أمم وبيكلم يهود، واخد باله من اليهود، واخد باله من الأمم. أنتم أيها الأمم هتعملوا بر كتير، وتعملوا فضائل كتير، وتعملوا صلاح كتير، لكن كل ده بدون الإيمان بعمل الفداء، الفداء الذي قدمه الله، لن يفيدكم هذا شيء. إذا هنا أهمية الإيمان. الدليل على كده في اصحاح 3 يقول ايه؟ يقول اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس. بر الله اللي هو عمل الله في الفداء، ازاي؟ كان متبررين مجانا بنعمته في الفداء. كلمة مجانا يعني ما جربت تدفعوا حاجة، مش من غير ما تدفعوا حاجة، يعني من غير ما تعملوا أعمال بر، لا، ده أجرة الخطية هي موت، بدون ما تدفعوا هذا الموت بررتم، تبقى بررتم مجانا، لأن ثمن الخطية هو إيه؟ موت، فأنتوا ما دفعتوش ثمن الخطية اللي هو الموت، تبقى بررتم إيه؟ مجانا، إزاي؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء، الذي ليسوع المسيح. الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. واضح هنا كلام كلمة الإيمان معناها إيه؟ يعني أنت اتبررت مجانا، كان محكوم عليك بالموت، ثمن الخطية كانت موت، فما دفعتش أنت الثمن وخلصت، يبقى خلصت مجانا بنعمته بامتداء اللي قدمه المسيح في الكفارة. لكن لا تنال هذا الخلاص إلا لو كنت تبت، زي ما بطرس قال في يوم الخمسين لما اليهود نقصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة، فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا مغفرة الخطايا. يبقى عايز إيمان وتوبة معمودية، وبرضه يبقى مجانا لأن ثمن الخطية هو الموت، واحنا ما دفعناش ثمن الموت وخسرنا الخلاص أجل. كتير يتكلم مولى الرسول عن البر بالإيمان في التسعة التمثيلة. قلت لكم في المقابلات اتكلم عن الآن وقبل كده مقابلة بين آدم والمسيح، مقابلة بين الروح والجسد، مقابلة بين الإيمان والأعمال، مقابلة بين الزيتونة الأصلية والزيتونة البرية المطعمة فيه، مقارنة بين الناموس والنعمة، مقارنة بين الناموس والنعمة دي بالذات نلاقيها في إصحاح 5 آية 21 يقول ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة في البر في الحياة. خطية وإيه؟ والنعمة والنعمة. أيضا عمل مقارنات بين اليهود والأمم وبين الختان والغرة، هو المقابلات عنده كثير اليوم. وطريقة الأسئلة يسأل الجو يسأل الجو يسأل الجو ده اسمه مخيف. يعني في رسالة رمية في كثير من النوع ده بتاع يسأل الجو، يعني مثلا في إصحاح 3:5-9 يقول فماذا نقول؟ لعل الله الذي يجلب الغضب ظالم، أتكلم بحسب الإنسان حاشا، فكيف يدين الله العالم إزاي؟ فإن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد الخطاب؟ أهو أسئلة. يقول فماذا إذا؟ أنحن أفضل؟ اليهود أفضل أم كلا مش عارف إيه. وبعدين في إصحاح 4:1 فماذا نقول؟ فدام إبراهيم قد وقف إن كان إبراهيم قد تبرر بالإيمان فإلى آخره. وبعدين من إصحاح 6:1-15 لما بيقول لما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، إصحاح 6 فماذا نقول؟ فنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين مت على الخطية. يعني هو طريقته يسأل ويجاوب يسأل ويجاوب يسأل ويجاوب. وبعدين في آية 15 برضه فماذا إذا هنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. يعني هو بيجيب كلام ويجيب أسئلة ويجيب الأجوبة عليه. في إصحاح 7:13 يقول نفس الكلام. وبعدين في إصحاح 8:31 يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا جميعا كيف لا يهبنا أيضا الله كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي بذل. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي. يعني تلاقيه يجيب أسئلة ويجيب الأجوبة عليها. لا اسمه هو. في كلامه في مصطلحات معينة، يعني زي مصطلحاته عن الجسد نفسه، يعني حسب الجسد. أحيانا الجسد عنده حسب الجسد، يعني حسب النفس المتتابع بالجسد، يقول له ومنهم المسيح حسب الجسد، يعني حسب النفس المتتابع. أو يجي يقول الجسد بمعنى الأعضاء الجسدية، يعني يقول السلوك حسب الروح وليس حسب الجسد، حسب الجسد يعني حسب شهوات الجسد. يعني كلام كبير من هذا، كلامه عن النعمة عن الشفاء عن الدم دي حاجات يعني جايلكم في السكة إن شاء الله ممكن تقابلوها وأنتم ماشيين. لما يتكلم عن الروح مرة يقصد بالروح الروح القدس، مرة يقول روح الله، مرة يقول روح المسيح في إصحاح 8:9، مرة يتكلم عن الروح يقصد الروح الإنسانية، الله الذي أعبده بروحي. مرة يتكلم عن روح القداسة، يتكلم عن روح الحياة، فيه كلام كثير عن موضوعنا. ناخد شيء بسيط في مصطلحات بولس الرسول عشان بس ما ضيعش وقتكم. بولس الرسول في رسالته الى روميا تكلم عن موضوعات عقائدية وعن موضوعات روحية وعن تعليم عام. فمثلا من الكلام الروحي هيتكلم في الإصحاح الأول والثاني على غضب الله على فجور الناس وخطاياهم وشذوذهم، وقال إن لهذا الغضب ربنا أسلمهم إلى ذهن مرفوض، أسلمهم إلى ذهن مرفوض ليقالوا ما لا يرضى. يعني إيه ذهن مرفوض؟ يعني ذهن مرفوض من النعمة، يعني الذهن النعمة ما بتشتغلش فيه نتيجة أناده نتيجة تشبثه بما هو فيه، النعمة تخلت، فهذا الذهن المرفوض على النعمة بدأ يتعلم يعني. وفيما كان يتكلم عن غضب الله كان يدعو الناس إلى التوبة، ويقول في الإصحاح الثاني من روميا: أم تستهين بغنى لطفه وإنهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلام ديمونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمله. غضب الله موجودة في رسالة روميا كثير، يعني صحيح بيتكلم على اللي يبرر الفاجر وبيتكلم عن بر بالإيمان، لكن برضه بيجي وقت اللزوم يقول غضب الله وما يسيبهاش. يقول: لأن غضب الله معلن السماء على جميع فجور الناس، ويقول: من أجل قلبك غير السائد تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني الراجل مش يقصد بر بالإيمان، يعني الحكاية تبهللة تعتمد على بر الله يلا كله عند العرب طابور، لا مش هتنفع. ده مثل من كلام بولس الرسول في رسالته التبرير المجاني بالنعمة. التبرير المجاني ايه؟ بالنعمة. والبر بالإيمان، والبر بالإيمان، التبرير بالإيمان بالفداء. من الأشياء البارزة جدا أيضا في كلامه اللاهوتي كلامه عن المعمودية وإنها موت مع الله وإنها موت الإنسان العتيق وإنها حياة التجديد، دي موجودة في إصحاح 6. يعني يقول إيه؟ يقول: أم تجهلون، من آية 3: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح الأموات بمجد الآب هكذا نسلخهم أيضا في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. ونفس مدفونين معه بالمعمودية موجودة بالنص في كولوسي 2:12 بيقول: مدفونين معه بالمعمودية. ويقول: إنسان العتيق قد صلب معه إلى آخر. أيضا في كلامه تكلم عن حالة الإيمان قبل النعمة وحالة الإنسان أو حالة الجسد قبل سكن الروح القدس في الجسد. بيقول: ليس ساكن في جسدي شيء صالح، مش بيتكلم عن نفسه، هو بيتكلم عن مبادئ. يعني الإنسان قبل النعمة لا تعمل، قبل سكن الروح القدس في الإنسان كان الجسد ده دايما بتعصب. ليس ساكن في جسدي أي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، أما عن أثر الحسنى فلست أجد. وبيقول: الشر الذي أريد إياه أفعل إلى آخر. وبعدين قال: من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فاتكلم عن الجسد. شوف، يقولنا اتكلم عن الجسد في التناسل بالجسد، واتكلم عن الجسد من شهوات الجسد، واتكلم عن الجسد السابق لعمل النعمة فيه. لكن طبعا الجسد لما تعمل فيه النعمة يبقى زي ما قال في رسالة كورنثوس الإصحاح 6: مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي يرونها. اتكلم ايضا في رسالته عن اليهود والامم دي قلناها كثير. اتكلم في اصحاح 9 عن الاختيار والرجل وسبق اختيار الله وحكاية يعقوب وعيسو قبل ان يفعل خيرا ولا شرا. قال احببت يعقوب وابغضت عيسو، وقال الفخاري اليس له سلطان ان يعمل من سينا واحدة اناء للسلام واناء للهوان. ده مبدأ من المبادئ اللي اتكلم عليه. وفي نفس الوقت كان يقصد من هذا ايضا البشرية كبشرية، وفيها اواني للهوان واواني للكرامة من اليهود والامم، من اليهود والامم. وبعدين اتكلم في هذا الامر عن سبق معرفة الله، ان اختيار الله ناتج عن سبق المعرفة، كما هو موجود في رسالة إلى الرومية الصح 8، قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. وكلامه كثير عن اليهود والأمم والزيتون فين إلى آخره. وعلى الرغم من هذا في إصحاحات كلها روحيات زي رومية 12، رومية 12 كلها عزات روحية جميلة جدا، كل آية منها تصلح تكون هذا. أنا فاكر زمان خدناها دي مجلة الوعظ وكان ليها ثمن أشرطة موجودة، إن دورت أفتتكم قديمة هتلاقوها. وبرضه إصحاح 13 عبارة عن تعاليم، وإصحاح 14 تعاليم، وإصحاح 15 وكلام روحي غير الكلام العقيدي، وإصحاح 16 سلامات. وما دام وصلنا للسلامات كلكم تفضلوا.